بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي أضواء القرآن. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم. حياكم الله دكتور أحمد.
أهلا ومرحبا بكم.
وأهلا ومرحبا بك.
حياكم.
سوف يكون حديثنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام في هذه الحلقة عن موضوع علم القراءات، وستكون حلقتنا عن مدخل إلى علم القراءات، نلقي فيها الضوء على تعريف هذا العلم ونشأته وأبرز المسائل التي قد يسألها المشاهد الكريم حول موضوع القراءات. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة بواسطة الهاتف بعد ربع ساعة من الآن حتى نتمكن من الدخول في الموضوع. دعنا دكتور أحمد في البداية نعطي الإخوة المشاهدين يعني لمحة عن تعريف علم القراءات، ويعني ويعني وكيف نشأ هذا العلم، ثم ندخل في بعض المسائل التي يثيرها النقاش إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر لكم هذه الاستضافة المباركة، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في هذا البرنامج العلمي الماتع، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته وزلفة إلى جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما فيما يتعلق بعلم القراءات، فهذا العلم في الحقيقة له مكانة شريفة ومنزلة رفيعة، وبيان ذلك أن هذا العلم ينتسب إلى علم من علوم الشريعة، ولا شك أن علوم الشريعة من حيث الجملة لها المكانة العالية والقدم وقدم السبق بين سائر العلوم. الأمر الآخر أن هذا العلم الشريف يتعلق بكتاب الله جل وعلا، وعندما ننظر في تعريف هذا العلم نجد أن العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى قد حاولوا تعريف هذا العلم منذ بدأ عصر التأليف والتدوين، وقد ذكروا له جملة من التعاريف المتنوعة، إلى أن أتى عصر الإمام محقق هذا الفن الإمام شمس الدين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، فاقترح وأنشأ تعريفا لهذا العلم صار عليه المعول من بعده، وذلك أنه قال أن إن علم القراءات علم يبحث في كيفية أداء الكلمات القرآنية واختلافها مع زوال لناقله. وهذا العلم في الحقيقة له متعلقان، متعلق الأول جانب الرواية، والمتعلق الثاني جانب الدراية. أما جانب الرواية فالمقصود في ذلك النظر في مواضع الخلاف بين القراء رحمهم الله تعالى في كلمات مخصوصة من كتاب الله جل وعلا. يستوي في ذلك الخلاف الذي مخرجه من مخرج الأصول، بأن يكون أصلا اختلفوا في أصل قائم، كاختلاف مثلا في المد، اختلاف في الهمز، اختلاف في الإمالة والفتح، أو كانت في كلمات مخصوصة وهو ما يعبر عنه في مصطلح أهل الفن الكلمات الفرشية، وهي الكلمات المتفرقة في كتاب الله جل وعلا. علم القراءات بهذا الاعتبار لا تعلق له إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى
فقط.
وقد قرر أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره أن شرف العلم إنما هو من شرف المعلوم. فعلم القراءات إذن يبحث في أداء الكلمات القرآنية وبيان كيفية اختلاف القراء في هذه الكلمات.
طيب دكتور أحمد، الآن قد يسأل سائل ويقول طيب وش الفرق بين التجويد والقراءات؟
نعم، هو إن أذنتم لي أن أشير إلى القسم الثاني، القسم الرواية وهو الدراية. والدراية يعني المقصود بذلك وهو المسائل المتعلقة بهذا العلم من حيث نشأته وتعريفه وسماته وما شابه ذلك. أما فيما يتعلق بالفرق بين القراءات القرآنية وبين التجويد، فهناك في مصطلح علوم القرآن فروق دقيقة بين أفرادها بالعلم، من ذلك الكلام عن القراءات والتجويد، وذلك أن القراءة يعتني بالأداء الصوتي للحرف، بالأداء الصوتي للحرف من حيث قراءته مفخما أو مرققا، من حيث قراءته مثلا
بالإمالة
أو مثلا بالمد وما شابه ذلك. وأما القراءات فإنها أوسع من ذلك.
يعني هذا علم التجويد الأول.
نعم علم التجويد. أما القراءات فإنها تعتني بشيء مما يعتني به علم التجويد، فهناك مباحث مشتركة بين هذين العلمين. فمثلا أحكام الراء تدرس في مسائل التجويد، وتدرس أيضا
في القراءات.
أيوة. باعتبار أن ورشا من طريق الأزرق له أحكام خاصة في الراء. كذلك التغليظ اللام يدرس في علم التجويد من جانب في تغليظ اللام من لفظ الجلالة أو ترقيقها.
نعم.
ولكنه أيضا في علم القراءات يتناول من جانب آخر.
جميل.
لكن يزيد علم القراءات على علم التجويد ما يتعلق بالكلمات الفرشية. أيوة. والمباحث الواسعة التي يتناولها. جميل. هذا العلم يزيد في ذلك العناية بالقراءات الشاذة وما شابه ذلك، لأن ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أن مصطلح القراءات يشمل المتواتر والشاذ.
أيوة.
فحصره على المتواتر هو حصر على بعض أفراده، وإلا هو في أصل وضعه يشمل حتى القراءات الشاذة. ولذلك عندما ننظر في سنن أهل العلم عندما يتناولون ذكر القراءات القرآنية، فإنهم يمثلون بالقراءات الشاذة. وقد يستغرب القارئ عندما يقرأ مثل كلامهم، يظن أو يرى أن القراءات الشاذة لا ترد في هذا المعنى، ولكنها ترد من جهة أنها نوع
من أنواع القراءة.
من أنواع القراءة.
وطبعا لعلك يعني تعرف المقصود بالقراءة المتواترة والقراءة الشاذة. نعم. يعني هذه مصطلحات لا يدركها المشاهد. يعني
صحيح. نعم. هو القراءة المتواترة التي انعقد عليها أو اجتمعت فيها شروط القبول وصارت هي القرآن.
أيوة.
ولعل هذا. وأما القراءة الشاذة فهي التي انخرم فيها شرط من شروط التواتر. هم يشترطون للقراءة الصحيحة أن تكون صحيحة السند.
أيوة.
وأن تكون توافق الرسم العثماني ولو احتمالا، لأن موافقة الرسم على نوعين، موافقة تحقيقية وموافقة تقديرية.
أيوة.
وذلك أن الصحابة في عهد عثمان لما رسم مصحف حاولوا أن يوجدوا رسما واحدا يحتمل عدة أنواع من القراءات ولا يتعدد المرسوم، ولذلك نجد الرسم الواحد يحتمل القراءة الأولى على وجه التحقيق، ويحتمل القراءة الثانية على وجه التقدير. أيوة. كما رسمت مثلا ملك.
أيه.
ملك يوم الدين ميم لام كاف، هذه توافق قراءة الجماعة بحذف الألف تحقيقا.
أيوة.
لأن الرسم على هذا الوضع
ملك،
وعلى قراءة الألف توافقها تقديرا على تقدير إضافة ألف بين الميم واللام. فتوافقها على سبيل التقدير. هذا فيما يتعلق بالفرق بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة. لعل هذا يعني أيضا يجعلنا نشير إلى ما يتعلق بالفرق بين القراءات المتواترة والقرآن.
أي جميل، أحسنت. وهذا نعم. سؤال أنا أيضا يدور في ذهني دكتور أحمد، وربما يدور في ذهن الناس، وهو يعني الآن عندما نتحدث عن القراءات، يعني بعض المشاهدين وقد يكون كثير من المشاهدين يتساءل، يعني نحن الآن نقرأ بقراءة حفص.
نعم.
وهناك أحيانا هناك بعض الدول مثل المغرب مثلا وبعض الدول الغرب الإسلامي يقرؤون برواية ورش عن نافع. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات؟ هل هذه القراءات محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف نشأت هذه القراءات؟
لا شك أن القراءات القرآنية يعني كانت متزامنة مع نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل وجود الاختلاف في القراءات في السور المكية.
أيوة.
كما أنه يوجد أيضا في السور المدنية على السواء. فيما يتعلق بهذه القراءات الموجودة الآن، هل هي
مروية
قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ بواحدة منها وأذن له في الباقي؟ هذه مسألة لم يرد فيها قطع. أيوة. ونص قاطع في هذا الأمر، ولكن أشار إليها جملة من المتقدمين من العلماء رحمهم الله، وذهب العلماء في ذلك إلى القول بأن بوجود الاختلاف. فبعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه قراءة واحدة وأذن له أن يقرأ الباقين بما يوافق لهجاتهم ولغاتهم.
أيوة.
فإن قيل بأي لغة نزل إذن، فيقال بلغة قريش. فتكون التي نزلت قراءة واحدة وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الباقين بما يوافق لهجاته، فإن العرب كانت لهجاته متباينة.
أيوة.
هذا رأي في المسألة. والرأي الآخر أن القراءات كلها نزلت من عند الله سبحانه وتعالى.
أيوة.
وبعض أهل العلم ألمح إلى فرق دقيق في هذه المسألة، وذلك أن القراءات القرآنية ليست على مرحلة واحدة وليست سواء، بمعنى أنه قد يكون الاختلاف في القراءة القرآنية ناتجا عن اختلاف اللغات، فتح وإمالة، ترقيق وتغليظ، مد وقصر، فتح ياء الإضافة وإسكان ياء الإضافة،
نعم،
إثبات ياء الياء الزائدة، حذف ياء الزائدة، هذه كلها تدركها اللهجات.
نعم، فروق لهجية
باللهجة.
أيوة.
وهناك نوع من القراءات الخلاف فيه لا يدرك باختلاف اللهجات.
أيوة.
فمثلا قراءة فأزى لهما،
نعم،
القراءة الأخرى فأزى لهما، الاختلاف هنا ليس منشأه اختلاف اللهجات.
لا، الفعل نفسه الفعل اختلف،
الفعل اختلف وأصل بنية الكلمة اختلفت.
اختلف، نعم.
مثلا في قوله يطهرن ويطهرن،
نعم،
القراءة الأولى لا تدل على الثانية،
لا،
ولا تفهم الثانية بكونها لهجة للقراءة الأولى، لا. ففرقوا بين ذلك فقالوا ما كان من القراءات على من باب اختلاف اللغات فيكون قد نزلت لغة واحدة وهي لغة قريش وأذن
بالبقية
بما يوافق لهجات القوم، وما كان من النوع الثاني وهو ما لا يدرك باختلاف اللهجات فيقال إن القراءات كلها نزلت.
جميل جدا،
هذا نوع من التفريق في جميل. في هذه المسألة.
لعلي أستاذنك دكتور أحمد أن نأخذ معنا على الهاتف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن سيدي محمد الأمين. حياكم الله دكتور محمد.
الله يحييكم الله وبارك فيكم.
أسعد الله مساءك دكتور.
الله يحفظكم الله ووطنكم الكريم.
الله يبارك فيك. نحن يا دكتور محمد ما زلنا في بداية الحديث ونريد أننا يعني تطلعنا على مسألة أهمية علم القراءات، يعني من بين علوم القرآن بصفة عامة ما هي الأهمية الخاصة لهذا العلم وهو علم القراءات؟ سكر التلفزيون يا دكتور محمد حتى تسمع من الهاتف.
أقول أولا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وثم أتمنى وأشكر هذه القناة استضافة هذا البرنامج الطيب مع هذا الأستاذ العالم الذي نرجو إن شاء الله أن يكون من أعلان هذا الفن. موضوعكم موضوع حساس وموضوع جميل، وهذه المملكة شكر الله لك إمام هذه كتاب الله جل وعلا في علم القراءات، حيث أنشأت هذه الكلية كلية القرآن الكريم أول كلية في العالم لهذا المسمى، بل وسبق مصر في هذا المسمى، وقد قام عليها أساتذة أكفاء من أمثال الشيخ القاضي رحمه الله وتلاميذه الذين جاءوا معهم. والكلام في علم كلية لعلكم تعقلون له ندوة خاصة من بعد هذا، لأن الكلام فيها وفي قسمها يطول. وكما ذكر الدكتور في تعريف القراءات وهناك اختلاف في التعريف، ولكن ما ذكره يعطيه العمل الآن. ونعم، هل هناك فرق بين القرآن والقراءات؟ الزركشي يقول إن بينهما فرقا، فيقول إن علم القراءة والقرآن حقيقتان متغايرتان، ثم عرف القرآن أنه الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف القراءة بأن اختلاف الألفاظ الوحي وكيفية النطق بالحركات في الحروف من حيث الفرش، سواء كان أصول أو فرش، فتدعو السيوطي على ذلك. والبعض يرى أن القراءات والقرآن شيء واحد، وهم يستدلون بأحاديث نزول القرآن الكريم أنه نزل على سبعة أحرف، وفي بعض ألفاظه إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرفين ثم على حرفين. فالقراءات حروفها منزلة كما هو القرآن، إذن فلا خلاف بينهما، فالقراءة والقرآن شيء واحد، هذا عند البعض. والحقيقة كما قلت أن مبنى القراءات على الحفظ، لأنها لا بد وأن يكون المتلقي بها يحفظ متنا أو نوما يقرأ بمضمنه، وهذه ميزة القراءات في أنها تحفظ في الرؤوس، وهذا من شأن العلوم التي تتبع. ولعل أحد النظام يقول عليك بالحفظ دون الجمع من الكتب، فإن للكتب آفات تطبقها، النار تحرقها، والفقر تخرقها، والماء يغرقها، والنفس تسرقها. فالحمد لله أن هذه الفنون علم القراءات وما يتعلق به لا يقوم إلا على الحفظ، يحفظ الإنسان متنا، وهناك مكتبات الشاطبية أو الدرة أو الطيبة، وكلها تدرس في كلية القرآن الكريم في هذا القسم الذي يقوم عليه الأستاذ الدكتور أحمد وفقه الله. وأترك لكم المجال.
جزاك الله خير دكتور،
أن موضوعكم جميل لا يمل.
شكرا لكم،
التوفيق والسداد.
الله يفتح عليك. شكرا دكتور محمد، بارك الله فيكم يا شيخنا. الأستاذ الدكتور محمد بن سيدي الأمين الشنقيطي، الأستاذ بقسم القراءات في الجامعة الإسلامية. هل لك تعقيب دكتور أحمد على ما ذكره شيخنا دكتور أحمد؟
الحقيقة سررت كثيرا باتصال أستاذنا وشيخنا القدير.
يبدو أنها أنت من تلاميذه دكتور.
لا شك أنا ممن يفتخر بالتلمذ على يد الشيخ.
ما شاء الله ما شاء الله.
في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
جميل. وأشار إلى كلمة وقال يعني كلية القرآن الكريم يعني جديرة أن يكون لها حلقة خاصة في البرنامج. يشار إلى ما عندنا مانع.
والأمر إليكم.
نعم ما عندنا مانع.
بالنسبة للقسم فعلى أتم الاستعداد.
جزاك الله خير. جميل.
أنا أشير إلى قضية تفضل بها شيخنا وأستاذنا ما يتعلق بالفرق بين القراءات، وكما ذكر فضيلة الشيخ وهناك فرق أيضا من جهة أن مصطلح القراءات يشمل المتواتر والشاذ كما ذكرته ابتداء. أما المتواتر فهو قرآن بلا شك، وأما الشاذ فليس قرآنا، وبذلك يظهر الفرق. أما الكلمات القرآنية التي اتفق القراء على قراءتها بصفة وهيئة واحدة فحينئذ يتوارد عليها
أنها قرآن،
أنها القرآن وقراءة.
جميل جميل.
فهناك عدد كبير من كلمات القرآن لم يرد فيها اختلاف عن القراء، وقرأوها جميعا بصفة واحدة.
قد يرد سؤال دكتور أحمد الآن في قضية نسبة القراءات الآن إلى القراء.
نعم.
يعني الآن ما هو الجواب لمن يسأل الآن ويقول لماذا يعني الآن نقول قراءة حفص عن عاصم، وقراءة شعبة عن عاصم، وقراءة قالون عن نافع، وقراءة ورش عن نافع، ما سبب هذا الخلاف؟ ولماذا تنسب إلى هؤلاء ولا تنسب إلى الصحابة مثلا؟
صحيح.
يعني ما هو الجواب على مثل هذا التساؤل؟
الجواب على ما تفضلتم بطرحه هو في فهم مصطلح من المصطلحات المؤثرة جدا في مسيرة علم القراءات، وهو مصطلح الاختيار.
أيوة.
فهذا المصطلح في الحقيقة وهو الاختيار، طبعا الاختيار في المعنى اللغوي هو الاصطفاء والاجتباء،
الانتقام،
يعني الانتقام من مجموعة متاحة. هذا المعنى اللغوي حاضر في المعنى الاصطلاحي، ولكن وفق ضوابط شرعية، لنعلم جميعا أن العلماء رحمهم الله تعالى عندما اختاروا هذه القراءات لم يكن الأمر يعني من غير
بالتشهي، يعني
بالتشهي، وإنما كان وفق ضوابط معينة. طبعا مسألة الاختيار تكلم عليها المتقدمون رحمهم الله، وكان من بينهم الإمام أبو عمرو الداني، متوفى سنة 44 و400، ولعلي أستأذنكم في قراءة نص كلامه.
نعم جميل.
للحاجة إليه.
تفضل.
يقول رحمه الله: إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراء بالأمصار، المراد بها أن ذلك القارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة وآثره على غيره وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر به وعرف به وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء.
أيوة.
وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد.
يا سلام، هذه مهمة.
هذا هو الفارق. ونجد أيضا أن الاختيار كان متاحا أيضا حتى بين الرواة، فمثلا ورش كما أشار ابن بري في الدور اللوامع يقول: وياء محياي وورش اصطفى في هذه الفتحة والإسكان روى.
أيوة.
فإذا له وجهان، الفتح والإسكان، الفتح اصطفاه والإسكان رواه عن شيخي.
أيوة.
نسبة القراءات إلى أصحابها نسبة إتقان وجودة وليست نسبة ابتداء
اختراع ولا.
أيوة. ولعلي أضرب لذلك مثلا يظهر به الأمر للمشاهدين والمشاهدات وفقهم الله تعالى. عندما نقول في هذا الزمن قراءة عبد الباسط، قراءة المنشاوي، قراءة الحصري، هل معنى ذلك أنهم كل واحد منهم يقرأ بقراءة لا يفهمها الناس؟
لا.
ولا يعرفونها الناس؟
لا طبعا،
هو يقرأ بقراءة العامة. فالقراءة عبد الباسط والمنشاوي والحصري هي التي واحد. يقرأها الرجل في مسجده وفي بيته وفي عمله وفي طريقه، وإنما لما أبدع فيها وأتقنها وضبطها نسبت إليه نسبة إتقان وجودة.
أيوة.
ليست القضية أنه ابتدع هذا الأمر وأشار إليه. أشير إلى مسألة أيضا أخرى فيما يتعلق بالاختيار، أن الاختيار في ذلك الزمن كان ضرورة ملحة، وذلك أنه عندما نشأت القراءات طبعا،
يعني الكلام هذا في القرن الثاني والثالث،
نعم في بدء يعني. نعم في بدء ظهور الأئمة رحمهم الله، كانت الفكرة لما أرسلت المصاحف.
أيوة.
في عهد عثمان رضي الله عنه، وأتكلم هنا عن نشأة هذا العلم باختصار.
جميل.
شديد،
وهذه مهمة حتى يفهم يعني كيف.
نعم.
نشأت فعلا.
نعم، لما أرسلت طبعا جمع المصاحف في عهد أبي بكر، وجمعت المصاحف في عهد عثمان، الباعث على الجمع في عهد أبي بكر عندما استحر
القتل
بالصحابة وحفاظ القرآن وقراء القرآن في موقعة اليمامة، جمع القرآن صحفا لأجل أن يكون هناك نص هو كتاب الله جل وعلا. في عهد عثمان باعث الجمع اختلف، فباعث الجمع في عهد عثمان عندما
وقع الاختلاف
بين الناس بين المسلمين، وصار كل واحد منهم يرى أن قراءته هي الصحيحة وقراءة غيره قراءة باطلة، وحصل القصة المشهورة في. أيوة. في ذلك جمعت المصاحف، فعثمان رضي الله عنه بعث بالمصاحف إلى الأمصار على اختلاف في عددها، هل هي 5 مصاحف أو 6 أو 7.
جميل.
فعندما أرسل المصحف الشامي إلى الشام والمصحف المكي والمصحف البصري، أرسل مع كل مصحف معلما.
أيوة.
يعلم الناس القراءة وفق رسم هذا المصحف.
جميل.
فنشأ أهل البلد كلهم على
هذه القراءة.
على هذه القراءة.
أيوة.
بعد ذلك خرج من مكة ابن كثير فنسبت إليه قراءة المكيين، وخرج من الشام ابن عامر فنسبت إليه قراءة أهل الشام. ولذلك لا يظن يعني، وهذا هو الفرق في مصطلحات هذا العلم مع غيره، مصطلح التواتر عندنا ليس هو المصطلح المعروف عند
المحدثين. وهذه أنا كنت أريد أن أسأل عنها.
نعم، لأنه هنا في قراءة مخرج القراءة عند القراء ليست كمخرج الحديث عند المحدثين.
بالضبط.
إن كان مخرجه على واحد صار أحادا.
نعم.
وإن كان على جمع صار متواترا، بدليل أن كل أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة التي يقرأ بها ابن عامر.
نعم.
وكذلك أهل مكة، وكذلك أهل المدينة، وكذلك أهل البصرة، وكذلك أهل الكوفة، ولكنها نسبت إليه لأنه أتقنها وبرع فيها وصار مواظبا عليها وقصده الناس لأجل ذلك، مع العمل الذي أحدثه ابن مجاهد، وكان نقلة في هذا العلم هو تسبيع السبع.
أيوة.
فابن مجاهد هو الذي يعني نافع وغيره لم يتصدر أهل بلده ويقول أنا الذي خذوا القراءة عني.
لا.
كان يجلس يقرأ وغيره يجلس
يقرأ
ويقرأ عليه والناس سواء، ولكن عندما جاء ابن مجاهد أراد الله جل وعلا بعمله أن يخلد ذكرى هؤلاء الأئمة. مع أن عمل ابن مجاهد قوبل بإنكار
في أوله،
قوبل بصد، حتى يقول الجعبري: وكم حاذق قال المسبع وأخطل. وإنما الإشكال هو أنه أوهم العامة أن هناك ارتباطا
بين الأحرف السبعة
والقراء السبعة.
صحيح. ولا زال هذا الإشكال قائما،
ولا زال قائما، وهو الذي بعض الناس لا يفهم من معنى الأحرف السبعة إلا هذا المعنى.
صدق.
الذي يعني لا يصح،
وهو غير صحيح.
أنا أشير أيضا إلى قضية أخرى وهي أن الاختيار كان أمرا واسعا وكان شأنا متاحا ولم ينفرد به القراء دون غيره.
أيوة.
ولذلك أبو عمرو الداني في الأرجوزة ذكر جملة من الاختيار كما قال وابن زياد وهو الفراء له اختيار ما به خفاء
نعم.
علله بواضح الإعراب وما رواه عن أولي الألباب.
يا سلام.
فذكر مبرر يعني
اختيار نحويين.
إيه نعم ذكر مبرر الاختيار وهو قوة الوجه في الإعراب
اللغة نعم.
وكذلك السند المروي وكما قال والقاسم الإمام في الحروف أبو عبيد طبعا الفراء توفي 207 وانتقل الآن للقاسم
أبو عبيد القاسم
السلام توفى 224 والقاسم الإمام في الحروف أبو عبيد صاحب التصنيف اختار من مذاهب الأئمة ما قد فشى وصح عند الأمة.
يا سلام. يعني هناك مقاييس الاختيار
معايير. وسهل العالم بالأداء اختار من مذاهب القراء حروف نقرأ بها أصحابه وكلها ضمنها كتابة. ويقصد هنا أبو حاتم السجستاني
أي سهل بن نعم
إلى متوفى سنة 250 أو 55
نعم.
إلى أن قال والطبري صاحب التفسير له اختيار ليس بالشهير وهو في جامعه مذكور وعند كل صاحبه مشهور.
يا سلام.
والمقصود من ذلك أن مصطلح الاختيار كان أمرا متاحا وكان شأنا سائغا وكان ميدانا يتنافس الناس فيه ولم يكن محل إنكار.
طيب لماذا توقف متى توقف الاختيار ويعني يعني إتاحة الاختيار في القراءة؟
هذه أحسنتم هذه قضية مهمة جدا وهي تدفعنا لسؤال هل يصح في هذا الزمن
نعم
أن يختار الإنسان لنفسه قراءة
يعني مثل قسم القراءات هل يجوز أنهم يجتمعون فيختارون قراءة
نعم هذه قضية الحقيقة يعني تكلم عليها العلماء رحمهم الله وليس فيها الحقيقة قطع
أيوة.
ولكن بعض المتقدمين طبعا أنا حتى أصور المسألة
أيه.
الآن عندنا قراءات متواترة ما فيها إشكال لكن هل يمكن الآن
وهي عشر قراءات
وهي العشر متواترة برواتها هل يمكن الآن لإنسان في هذا العلم أن يختار من كل قراءة أحرفا وفق ضوابط يراها مناسبة ثم يلتزم هذه القراءة وينسبها لنفسه
وتكون مأخوذة من مجموع القراءات العشر
القراءات يعني تكون هل يمكن أن يفعل ذلك؟
هذا السؤال
نعم الأئمة رحمهم الله أشاروا إلى إمكانية هذا الأمر وكان من بينهم ابن عبد البر المالك رحمه الله ولعلي أقرأ نص كلامه يقول وإذا أبيح لنا أن نقرأه بكل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندي ولكن هناك مسلك لطيف سار عليه الأئمة المتقدمون وقطعوا الطريق دون هذا العمل ودون نشأة مثل هذا النوع من الاختيارات
وهو
أن ابن مجاهد رحمه الله وهو الذي بدأ بالاختيار
نعم صحيح.
عندما سبع السبعة سئل كما جاء في ترجمته لما لا يختار الشيخ لنفسه حرفا
ابن مجاهد وهو متى توفي؟
توفي سنة 324
يعني
رحمه الله يعني كان في عصر الاختيار
الطبري نعم
نعم بعد الطبري بشيء فقالوا لما لا يختار الشيخ لنفسه حرفا فأجاب رحمه الله جوابا قطع الطريق
على من بعده
ويقول رحمه الله فقال نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما عليه أئمتنا أحوج إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا
جميل.
فيقول عملنا الآن بعد أن استقر الاختيار
هي.
عملنا إنما هو في رعاية
ما حفظ
وفي العناية به فهذا أحوج من أن يحدث الإنسان بعد ذلك
اختيارا جديدا
اختيارا لنفسه
لكن يعني كان قول هذا يا دكتور أحمد ليس بمغلق الباب
لا هو ليس مغلق هو عندما يرى الحقيقة في أصل المسألة كلها قرآن
صح
كلها قرآن وكلها ثابتة ولكن لو أن إنسانا أراد أن يصنع مثل هذا الأمر ستواجهه إشكالية كبرى وهو السند المتصل بهذه القراءة على وجه التحديد
أي بالضبط.
وعلى وجه الاختيار وذلك لا سبيل إليه إلا بالتعلق بالأسانيد الأخرى
جميل جدا
بالأسانيد
أستاذنا الدكتور أحمد معنا زميلنا الدكتور محمد الجناين حياك الله دكتور محمد
الله يحييك دكتور عبد الرحمن
أهلا وسهلا بك ومرحبا
أرحب بك دكتور عبد الرحمن وضيفك الكريم الشيخ الدكتور أحمد السباس وصلى الله تعالى أن يوفقكما وينفع بكما
وإياك ونحن كذلك نرحب بك ونريد أن نتحدث معك دكتور محمد وأنا أعرف أن يعني رسالتك وبحوثك كانت في رسم المصحف نحن نتحدث عن القراءات القرآنية والدكتور أحمد يعني تحدث عن تعريفها ونشأتها وعلاقة القرآن بالقراءات إلى آخره وذكر في أثناء حديثه قضية رسم المصحف عندما كتب الصحابة يعني المصحف فكانوا يحرصون على أن يكون الرسم يحتمل القراءتين ما علاقة الرسم القرآني أو رسم المصحف ما علاقته بالقراءات؟
نعم. بالنسبة لهذه النقطة طبعا هي من شروط القراءة الصحيحة كما أشار شيخنا يعني ذكر إن منهم ابن الجزري وغيره أن يعني شروط القراءة الصحيحة ثلاثة شروط، وذكروا منها أن تكون موافقة للعربية والدوج وموافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وتكون صحيحة السند.
طيب.
ما نريد أن نتحدث عنه هنا هو ضابط موافقة الرسم العثماني.
جيد.
هذا الضابط الدكتور عبد الرحمن شيخ الدكتور أحمد السبيس يعني لا يخفى عليكم أن الصحابة الكرام اعتنوا بهذا الضابط عناية كبيرة، ومن يستقرأ الأخبار والروايات في نقل القرآن الكريم تتأكد له حقيقة أن هذا القرآن يعني حظي في تنزلاته الأولى إلى جانب الحفظ في الصدور بتدوينه في السطور، والكتابة لم تنفك أبدا عن الحفظ، بل سارت معه يعني جنبا إلى جنب في سائر ظروف التنزيل ومختلف أطواله المراحل على الرغم من قلة يعني مواد الكتابة في زمنه. ما زال القرآن يتنقل من جيل إلى جيل بهذه يعني بصورة وحيدة فريدة متعارف عليها، حفظ في الصدور وكتابة في السطور يعني على مر الزمن إلى أن وصل إلينا، وهذا شيء لم يتوافر لأي كتاب سماوي آخر، وهذا بلا شك من حفظ الله تعالى بكتابه. كما قلنا أن الصحابة الكرام اعتنوا بهذا الضابط، ويعني لما نتحدث عن هذه الضوابط يقول متى نشأت هذه الضوابط، ويشير إلى أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم يعني كانت لهم عناية كذلك بمثل هذه الضوابط وإن لم ينصوا عليها، وأفضل شاهد على ذلك إجماعهم، وكانوا زهاء 12,000 على مصحف عثمان رضي الله عنه وطرح ما سواه مما يخالف خطه، فصارت القراءة بمقتضى هذا الإجماع بما يخالفه بدعة وخطأ وإن صحت ورية، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه يكون في حكم المنسوخ والمرفوع.
طيب لدي سؤال
يا دكتور أحمد، وقصد يعني فصل في مسألة الشرط الذي نص عليه العلماء بالتنزيل ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولا احتمالا.
جميل.
وهم يتحدثون في هذا الجانب على أنه هناك ثلاث حالات، إما موافقة تحقيقية أو موافقة تقديرية أو موافقة احتمالية. التحقيقية هي الموافقة الصريحة الملك يوم الدين بالقصر، فهي توافق نفس الرسم الموجود في المصحف.
نعم.
وأما من قرأ مالك بالألف فهذه تسمى موافقة تقديرية، وهناك موافقة احتمالية وهي التي يعني تحتمل القراءة تكون مثلا بالتاء أو بالياء، يقص الحق ويقضي الحق ونحو ذلك.
طيب.
هذا فيما يتعلق يعني التفصيل في العبارة التي ذكرها العلماء في شرط صحة القراءة.
طيب دكتور محمد، يعني لدي سؤال في هذه النقطة التي ذكرت، وهي قضية عندما نقول أن الصحابة رسموا القرآن بطريقة تحتمل القراءات مثلا تثبتوا وتبينوا، كيف يمكن أن نقول هذا ونحن نعلم أن الصحابة كانوا في زمنهم لا ينقطون، ليس هناك نقط وليس هناك نقط الإعجام، يعني كيف نوفق بين هذا القول وبين هذا الحقيقة التاريخية التي يعني نعرفها يعني على الأقل؟
نعم، هذه يعني هي لعل هذه ما يعني ما أشار إليه في يعني أشار إليه المجدر في قوله يعني موافقة احتمالية. وهي الموافقة الناتجة عن تقبل الكلمات القرآنية من طرق مختلفة من القراءة بسبب خلوها من النقص والشكل.
جميل.
فما قلنا يعني هم مثلا يقص الحق بدون نقط، فهي تحتمل كل القراءات، ولعل هذا من الحكم في كون يعني الكتابة كانت في بداية عصر الكتابة بدون نقط ولا شكل يعني حتى تحتمل هذه القراءات. لكن هناك أيضا دكتور عبد الرحمن يعني في شرح ضابط موافقة الرسم يعني ذكر ابن الجزري اختلاف آخر، وهو الاختلاف بين المصاحف، يعني هناك مصاحف أرسلت إلى
الأمصار
منها يعني مثل المصحف المكي والمصحف المدني، هناك اختلاف بينهم، فهناك مثلا من في قراءة قال اتخذ الله ولدا، وهناك قراءة بالواو وقال اتخذ الله ولدا. جنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري تحت الأنهار، فهذا أيضا مما يراعى في 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 يعني اختلاف المصاحف. هذه المصاحف التي جمعها الصحابة هي التي تقبل، وما سواها فيكون في حكم المنسوخ والمردود.
شكر الله لك دكتور محمد. دكتور محمد عمر
الجنة،
شكرا. بارك الله فيك. الله يفتح عليك. شكرا للدكتور محمد عمر الجنايني الباحث في القراءات القرآنية. الحقيقة لفت نظري دكتور محمد دكتور أحمد موضوع يعني فعلا القول الذي ذكره الدكتور محمد في أن الصحابة يعني تركوا, يعني هناك من يقول أن الصحابة تركوا الإعجام والنقط حتى يوافق القراءة.
هو لو وجد النقط لما أمكن أن يحتمل الشكل منقوطا إلا قراءة واحدة.
أيوة.
ولكن عدم وجود النقط هو الذي ساهم باحتمالية قراءة القرآن على عدة وجوه.
أيوة.
ولكن هذه الوجوه التي يعينها هو الرسول الذي أرسل.
أيوة.
الذي أرسل لتعليم الناس هذه القراءة. ولذلك لما يعني لا يتمكن الصحابة من إيجاد رسم واحد.
أيوة.
يحتمل قراءتين فأكثر
يكتبون
في مصحف بقراءة وفي مصحف
بقراءة أخرى
بقراءة واحدة. ونجد أن المصحف مثلا مصحف الشاميين مصحف مثلا في قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قرأ نافع بن عامر سارعوا
بدون واو
بدون نجد أنها هي كذلك في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام.
يا سلام.
كما نص على ذلك من رأى المصاحف. وكان من استدلال الأئمة دائما في مسألة الرسم أن يشيروا إلى رؤية المصحف.
أيوة رأيناه في مصحف
رأيناه من غير واو رأيناه من بحذف كذا. وهذه إشارة في قضية نعود إليها إن أنتم فيما يتعلق بالاختيار. أنا قلت المصطلح الاختيار يعني غير بعض المحاور وبعض المرتكزات اللي كانت ثابتة.
أيوة.
ويمكن أن نستفيد من هذا المصطلح بالإجابة عن بعض الإشكالات.
جميل.
التي موجودة من ذلك مثلا نحن نعلم أن قراءة قريش أن لغة قريش لا يهمزون
صح ما فيها
يقرؤون من غير همز. لكننا عندما نأتي إلى قراءة الإمام ابن كثير فنجده يهمز إلا في لفظ القرآن والقرآن.
نعم.
وأما ما سوى ذلك فإنه يقرأ بالهمز. وابن كثير ليس من أهل الإبدال أصلا.
أيوة.
في مواضع إبدال الهمز في أحواله المخصوصة. ومرد ذلك هو إلى الاختيار الذي اختاره ابن كثير من وجوه متنوعة القراءة فاختار من ضمنها عدم الهمز.
أيوة. أو اختار الهمز.
اختار الهمز حسنا. فخالفت قراءته اختياره خالف
قراءة أهل مكة.
قراءة أهل مكة.
أو لهجة أهل مكة.
لهجة أهل مكة في ذلك. فهذا يفيدنا في معرفة في فهم مصطلح الاختيار. وأعتقد أن هذا المصطلح في الحقيقة غير بعض الأمور. أيوة. التي كانت مؤثرة.
هل يوجد دكتور أحمد يعني مرجع تنصح به المشاهدين في موضوع الاختيار يعني؟ توسع في موضوع الاختيار وشروطه وضوابطه إلى آخره.
نعم. هو الحقيقة كل المتقدمين رحمهم الله يعني كالإمام الداني رحمه الله في مؤلفاته
التيسير مثلا في قراءة السبع
لا هو التيسير ساق فيه الأسانيد واختلاف واختلاف القرآن
جامع البيان
الأحرف السبعة في جامع البيان. هناك أيضا أبو شامة في المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. أيضا نجد الكلام في الاختيار حاضرا في كتب علوم القرآن كما عند الزركشي في البرهان وعند السيوطي في الإتقان وابن الجوزي في فنون الأفنان وغيرهم من أهل العلم رحمه الله تعالى. الدراسات المتأخرة أيضا تناولت هذا الموضوع في أبحاثها. ونحن نعلم أن ما يتعلق بعلم القراءات من حيث الدراية تناولته دراسات
كثيرة.
وكتب كثيرة.
أيوة.
لا سيما في العصور الحالية هذه. فلا يخلو كتاب من الإشارة إلى
موضوع الاختيار,
إلى موضوع الاختيار لأنه يعتبر يعني
من الموضوعات الرئيسية يعني.
في هذا العلم. نعم.
جميل. طيب يأتي موضوع وأنت ذكرته دكتور أحمد في أثناء حديثك وهو موضوع الأحرف السبعة.
نعم.
وقلت أن الأحرف السبعة أمر مختلف عن القراءات السبعة.
صحيح.
لكن قبل ذلك دكتور أحمد يعني كثير من المشاهدين لا يعلم ما المقصود بالقراءات السبعة.
نعم.
من هم القراءات السبعة ولا من
نعم هو القراءات السبعة أولهم الإمام نافع المدني.
أيوة.
ثم ابن كثير المكي.
أيوة.
ثم أبو عمرو البصري.
جميل.
ابن عامر الشامي عاصم
الشامي الدمشقي يعني
دمشقي. نعم. أيوة. كما قال الشاطبي وأما دمشق الشامي دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة.
يا سلام.
ثم عاصم وحمزة والكسائي وهؤلاء الثلاثة من الكوفة.
لماذا الثلاثة من الكوفة؟
لا يحضرني الحقيقة يعني.
يعني اختاروا كل مدينة واحد إلا الكوفة ثلاثة يعني هل
هي قراءتهم في الجملة متقاربة.
أيوة.
بينهم خاصة حمزة والكسائي بينهما تقارب.
جميل.
كما قال الشاطبي وفي الكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلة وذكر عاصم وحمزة.
جميل.
والكسائي هؤلاء هم الأئمة السبعة. وهؤلاء على ترتيب أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله.
جميل.
وهو الذي تبعه عليه
يعني بدأ بالمدينة ثم مكة ثم انتقل للشام
ثم انتقل على هذا الترتيب.
جميل.
وهو الذي اعتمده الشاطبي رحمه الله في قصيدته الموسومة بحرز الأمانة.
اليمن ما لهم قارئ يعني من ضمن القراءة السبعة
من العشرة يعقوب الحضرمي.
أيوة.
أيضا هذا أحد القراء.
جيد، يعني التفتوا لهم العشر. جيد جيد. طيب القراءات العشر والقراءات السبع، يعني الثلاثة التي أضيفت للقراءات السبع، لماذا أهملها ابن مجاهد برأيك؟ يعني
هو ابن مجاهد كان عمله يعني محض اختيار.
أيوة.
منه رحمه الله. وأنا في تقديري الشخصي أنه لا ينبغي أن يحاكم الإنسان على أمر كان له فيه ساعة.
نعم. أيوة.
فهو كان يعني قضية الاختيار في ذلك الوقت قضية متاحة جدا.
أيوة.
لم تكن مسألة يعني تخضع إلى ما إلى ما إلى قواعدنا الآن أو بعض اعتباراتنا، وإنما كانوا يختارون وفق ضوابط موافقة العربية
مقبولة
ومقبولة ومعتبرة.
نعم جميل.
ولذلك من الأشياء
إذن بالإمكان أن يختار واحد خمسة ويختار ثمانية ويختار،
وهذا الذي فعل.
أيوة.
هناك كتب مثل غاية الاختصار في قراءة العشرة أئمة الأمصار،
حلو،
التذكرة في القراءة الثمان،
جميل،
لابن غلبون. جميل. وهناك في القراءة الخمسين كتاب الكامل الهذلي.
أيوة.
في القراءة الخمسين.
جميل.
فكانت المسألة الاختيار يعني أمرها سائع. وكما ذكرت ابتداء أن القراءات كانت من الكثرة بما يستلزم وجود ضابط وعمل لتقريبها للناس.
أيوة.
ولذلك نجد لغة الإمام بن جرير رحمه الله في تفسيره أنه يقول وقرأ عامة أهل البصرة.
أيوة.
وقرأ عامة القراءة، وقرأ عامة أهل الكوفة.
نعم.
بعض الناس للأسف يرى أن هذا العمل من ابن جرير رحمه الله يحتاج إلى تتبع، وهذا يعني غاية في الجهل.
أيوة.
ابن جرير رحمه الله من أعلم الناس بالقراءة، وله قراءة منسوبة إليه. ولكن لما كثرت القراءات في عصره ولم تكن على هذا النحو المقنن الآن، أنه ليس في الشام إلا ابن عامر.
أي.
وليس في الكوفة إلا هؤلاء الثلاثة مثلا، وليس في مكة إلا ابن كثير، كان الأمر واسعا. ولذلك كان يتوسع.
نعم. وفي الاختيار.
ويتوسع في الاختيار أيضا.
جميل.
ولعل يشير هنا إلى قضية يعني حقيقة من الجنايات على الإمام بن جرير الطبري رحمه الله، وهو أنه يزعم أنه يرد شيئا من القراءة بتفسيره.
نعم. وهذا يقولونه. نعم.
يقولون ويأتون بعبارات، وهذا الأمر حقيقة في غاية الخطورة،
لأنه غير صحيح.
يعني. لأنه يعني نحن نسلم به في حالة واحدة، إذا احتكم ابن جرير إلى قواعدنا الموجودة الآن في قبول القراءة وردها نحكم عليه بأنه قد أنكر شيئا من القراءة.
أيوة.
ولكن في ذلك الزمن لم تكن الأسانيد كما هي الآن، كما هي
يعني كانت أوسع،
كان الأمر واسع، وكانت تأتيه القراءات من أسانيد صحيحة وأسانيد ضعيفة، ولم يكن الأمر مستقرا. أيوة. على هذا النحو. ولذلك لا ينبغي أن نحاكم المتقدم
إلى مصطلح
متأخر.
وهذه الحقيقة يعني عجبتني كلمتك عندما قلت أن مصطلحات علم القراءات وتحريرها وأيضا تخليصها من المعاني التي موجودة في مصطلحات أخرى.
نعم.
وهذا ما يسمونه برحلة المصطلحات كما يقولون.
نعم. نعم.
يعني مصطلح التواتر عند القراء غير مصطلح التواتر عند المحدثين.
نعم.
وربما حتى عند الأصوليين وأهل المنطق، وهذه مسألة مهمة، ما أدري هل يعني مثلاً هل هناك عناية بها في عند القراء؟
مثلاً بالعكس، وأحيانا تداخل المصطلحات يسبب لبسا في الفهم.
صحيح.
حتى عند المختصين.
هذا صحيح.
يعني الآن الشاذ مثلا، الشاذ عند المحدثين أن يخالف ثقة من هو
أوثق منه،
وهذا سبب لعدم قبول الرواية.
أيه.
الشاذ عندنا شيء جميل.
سبحان الله.
نعم. لأنه قراءة شاذة لكن فيها من المعاني،
يعني يختل ركن من أركان القراءة الصحيحة تسمى شاذة.
تسمى شاذة، لكن لا يعني ذلك أنها تهمل ولا يستفاد منها بحال. هي تفيدنا في اعتبارات فقهية، تفيدنا في اعتبارات لغوية كثيرة.
نعم.
جدا.
صح.
في
ترجيح،
في ترجيح في 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 النظر في بعض المسائل، حتى في بعض مسائل الاعتقاد.
جميل.
يعني فالمصطلحات، تباين المصطلحات
بالضبط بالضبط
تحتاج. صح. إلى وهناك مصطلحات أخرى.
صحيح.
يعني تدور في
هذا، يحدث لبس بسبب عدم الفهم الصحيح لها.
نعم. وهي كما تفضلتم يعني رحلة المصطلحات هذه تحتاج، لكن أحيانا غلبة المصطلح على أهل فن بعينه يجعل من هو في غير هذا الفن يربطه به، وإلا ليس بينهما شيء من التداخل. نعود إلى الأحرف السبعة.
أستاذنك في اتصال معنا، نأخذه ونريح قليلا دكتور أحمد.
تفضل. الله يسلمك.
معنا الشيخ نشمي.
نعم. حياكم الله.
حياكم الله شيخ نشمي، تفضل. الله يحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟ طيبين.
الله يبارك فيك ويحييك.
كيف حال شيخنا الشيخ أحمد؟ أهلاً. طيب.
أهلا شيخ نشمي، حياكم الله.
بارك الله
فيكم. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
تفضل يا شيخ نشمي، ماذا لديك؟
حفظكم الله. استفسار فقط من الشيخ أحمد.
أيوة.
في ما يختص بالأسانيد الآن حاليا.
أيوة.
بارك الله فيكم. أعلى سند وأقل سند الآن موجود يعني بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
لأن يحصل دائما نقاش في أعلى سند الآن، هل هو سند الشيخ أحمد الزيات ولا سند الشيخ بكر الطرابيشي في سوريا؟ أين؟
جيد، هذا سؤال أبشر. غيرها عندك سؤال آخر؟
لا حفظكم الله،
بارك الله فيك. الحقيقة هذا سؤال فعلا، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. يعني هذا سؤال يرد كثيرا وأقرأه كثيرا في بعض المواقع، يعني هل هو يعني اولا قضيه الطبقات يا دكتور احمد الان؟
نعم، هو
طبقات الاسانيد القراءات محفوظه معروفه.
محفوظة، نعم نعم، علم الطبقات في القراءات يعني محفوظ ومعروف، والاسانيد يعني العلو في السند مطلوب، وطلب العلو سنه ومن يفضل النزول عنه ما فطن.
نعم،
كما قال السيوطي.
صحيح،
ولكن قضيه العلو في الاسانيد هي نسبيه.
ايوه،
مساله نسبيه، بمعنى انها تخضع لاعتبارات زمنيه واعتبارات طبقيه يعني محدده. وهناك يمكن دراسات كثيرة في هذا المجال، ربما حتى في الساحة الإلكترونية.
كم الموجود الآن؟ يعني كما يقول الشيخ أحمد الزيات مثلا، ولعلكم أنتم درستم عليها أو درس عليها.
لا، وكان في الكلية الشيخ في وقت. نعم، في يعني كان يدرس في نفس الكلية، وإلا لما تلقى عنه.
نعم، يعني كم يعني الطبقات التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا؟ 23 أو 25؟
ما يحضرني الحقيقة على
الحدود، ربما
على التعيين ما يحضرني، ولكن احيانا النزول يكون بطبقه واحده،
طبقه واحده.
أيوة، ويكون غالبا يعني بين الاقران، يعني يكون النزول او العلو في طبقه واحده. أيوة، ولكني اشير الى مساله، وهي ان هناك امرا يجب ان يفطن له طلاب هذا العلم قبل قضيه علو السند،
وهو
الاتقان والضبط.
اي جميل.
فعلو السند يحتاج اليه لمن بلغ الاتقان والضبط في هذا العلم، لكن قبل ذلك علو السند لن يغني شيئا
إذا كان
الإنسان ليس متقنا لهذا العلم وغير حافظ. كما نبه شيخنا الدكتور أستاذ دكتور محمد سيد الأمين لقضية حفظ المتون.
أيوة،
فهو قضية العلو الإسناد هي شرف وفضيلة بلا شك، لكن أيضا يجب أن تسبق بأمر لازم.
جميل،
وهو قضية الإتقان والضبط. جميل، والتحرير.
وهذا لعلنا نأخذ الفاصل الأول في الحلقة، لكن مسألة قضية المتون في القراءات والشاطبية لعلنا نعود إليها
إن شاء الله بعد أن ننهي الأحرف السبعة.
طيب، أبشر. إذن نستأذنكم أيها الإخوة المشاهدون في فاصل قصير، ثم نعود إليكم لإكمال حديثنا مع الدكتور أحمد السديس إن شاء الله.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون، ولا زال حديثنا متصلا حول القراءات القرآنية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس، رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية. حياكم الله دكتور أحمد مرة أخرى.
أهلا ومرحبا.
كنا نتحدث عن الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات القرآنية، وتحدثت أنت عن يعني الخلط الذي يقع عند بعض. نعم، الناس في يخلط بين الأحرف السبعة والقراءات. نعم، القرآنية. ما هي الأحرف السبعة برأيك دكتور؟
نعم،
لو بعض المعالم الرئيسية فيها يعني.
أحسنتم. هو الحقيقة حديث الأحرف السبعة يعني في بعض رواياته وفي الصحيح.
حلو.
وقد ذكر أهل العلم أنه ورد عن 24 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر منهم ابن الجزري في النشر ما يقرب من 20.
أيوة.
وعده بعض أهل العلم من الحديث المتواترة كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يتناوله علماء القراءة فيتكلمون عنه، ويتكلم عنه أيضا علماء الأصول.
نعم،
ويتكلم عنه أيضا المحدثون، فهو متاح لعدد يعني له شراكة في كثير من العلوم. وقبل أن أشير إلى بعض الضوابط، أبين أنه لا ينتظر السامع أن خاصة المختص إلى أن يسمع جوابا
حول
الإشكال.
أيوة،
يعني هذا الأمر حقيقة من الأمور الملتبسة، وما زال الإشكال فيها قائما.
أيوة،
من عصور متقدمة. ولكن قبل أن أدخل إلى ذكر بعض الضوابط وبعض الأمور المهمة،
أشير إلى رواية وردت في هذا الحديث وهو أن القرآن أنزل على ثلاثة أحرف.
أيوة.
ورد في عند الحاكم وفي مسند أحمد من حديث سمرة بن جندب أن هذا القرآن أنزل على ثلاثة أحرف، وهذه تغاير الرواية المشهورة متواتر سبعة أحرف. وأهل العلم رحمهم الله لهم نظران، النظر الأول من يضعف هذه الرواية، وطبعا هذه الرواية جاءت من طريق الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، وأهل الشأن يقولون إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط.
أيوة.
فيكون الإسناد بهذا منقطعا ولذلك يضعفونه. أيوة. وبعض أهل العلم يصحح هذا الحديث ثم يجيب عنه بأجوبة، فيشير إلى أن نزول القرآن على ثلاثة أحرف كان في أول الأمر.
أيوة. في مرحلة من المراحل،
في مرحلة متقدمة، ثم استتم أمره فصار على سبعة أحرف واستقر على هذا الشيء.
أيوة.
وبعضهم يشير إلى أن من القراءات من الكلمات القرآنية ما يقرأ على ثلاثة أحرف، وهذا ذكره أبو شامة في المرشد الوجيز ومثل له بجدوة، فإن فيها ثلاث قراءات بجدوة وجدوة وجدوة.
أيوة.
فمثل له بذلك. وبعض أهل العلم يشير إلى مسألة النسخ، فيقول إن هذا الحديث صحيح ولكن حديث الأحرف السبعة يعتبر ناسخا له. ناسخا لهذا الحديث.
أيوة.
والحقيقة أن من المهم جدا في فهم حديث الأحرف السبعة أن تدرس الروايات مجتمعة، ولذلك ربما بعض الناس يرى أنه لا فائدة من ذكر رواياته مع أنه صحيح مقبول بل متواتر، والحقيقة أن هناك فائدة مهمة جدا وهي بيان ملابسات وقعت.
نعم.
في هذا الأمر، وبمعرفة الملابسات التي وقعت في حديث الأحرف السبعة نستطيع من خلالها أن نستبعد جملة من الأقوال التي لا تنسحب عليها الحكمة من إنزال القرآن على سبعة أحرف.
جميل.
من الأمور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله أن وجوه التباين بين الأحرف، طبعا هذه الأمور مستنبطة من عموم أحاديث الأحرف السبعة، أن وجوه التباين والاختلاف بينها كثيرة،
أكثر من سبعة أوجه مثلا.
لا عموما كثيرة يعني ليست قليلة، بدليل أن في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هشام بن حكيم قال فإذا هو يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد أيضا من عموم هذه الأحاديث صيانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجناب القرآن الكريم وحرصهم على أدائه، وبذلك يرد على من يزعم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمدوا إلى شيء من
حرفوا
أو بدلوا. ولذلك عمر رضي الله عنه في رواية الحديث لما أنكر عليه وساوره إلى أن انتهى من صلاته قال فلببته بردائه، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع شيئا من القرآن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من مجموع حديث الأحرف السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم جميع الأحرف السبعة كل الصحابة.
صحيح. وإلا ما استنكرها عمر.
وإلا ما استنكرها عمر رضي الله عنه. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا حرج إذن في نسخ بعض الأحرف السبعة في جمع عثمان رضي الله عنه للمصاحف.
أيوة. لأنه ما علمه الجميع.
ما علمه الجميع. وكان الأمر فيه سعة.
أيوة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الصحابة علمهم الأحرف السبعة، لكن لم يعلم كل أفرادهم، بل حتى أهل الشأن منهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعلمه جميع الأحرف السبعة التي ذكرها في الحديث.
وأيضا وقع مثل هذا لعبد الله بن مسعود أيضا.
وقع لعبد الله بن مسعود. نعم. وقع لعدد حتى لما يقرأ في بعض الروايات.
نعم.
وهذا كما ذكرت لفضيلتكم فائدة حصر الروايات.
جميل. صحيح.
من الأمور التي نستفيدها أيضا فيما يتعلق بجمع رواية الأحرف السبعة أن الخلاف في الأحرف السبعة إنما هو خلاف في كيفية الأداء، فليس اختلافا في الأحكام والمسائل والأفهام
أبدا،
وهذا يجعلنا نستبعد بعض الأقوال التي تقول إن الأحرف السبعة هي الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمحكم والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين. لا يمكن، لأن هذه الأشياء لا تظهر
في النطق.
في النطق. فإذا نستطيع أن نستبعد جملة
من هذه الأقوال.
من الأقوال.
صحيح.
منها أيضا أن الحكمة من إنزال القرآن هي التخفيف.
أيوة.
ولذلك جاء
إنزاله على هذه الأحرف السبع.
على هذه الأحرف السبع. حسنتم. ولذلك جاء في رواية أبي ذر عند الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا جبريل إني بعثت في أمة أميين وإن فيهم العجوز والأمة والضعيف والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط،
يعني أمي
أمي. فحينئذ نفهم أن الأقوال التي لا تصطحب هذه الحكمة وهي حكمة التخفيف ليست
مقبولة،
ليست مقبولة
ولا نعم
ولا ليست مقبولة في الأحرف السبع. من الأمور التي يستفاد أيضا أن العدد سبعة مراد في الحديث، لأن بعض أهل العلم كما سيأتي في ذكر الأقوال يقول إنما أراد بيان الكثرة فقط، وهو مراد في الحديث، ولذلك يرد بهذا الاعتبار على من زعم أن الأحرف السبعة فقط لبيان الكثرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواية الحديث طلب الاستزادة،
نعم، فما زال يستزيد،
فما زال يزيد حتى بلغ سبعة أحرف. فإذا عدد سبعة
مقصود
ومقصود لذاته، ولذلك القول بأن المراد فقط في بيان الكثرة ليس قولا وجيها. هذه الأمور في تقديري يعني يجب على الإنسان أن ينتبه إليها قبل أن يخوض
في الموضوع
عن الأحرف السبع، لأننا عندما نجد مثلا في الأحرف السبع نجد القرطبي أوصلها إلى 35 قولا في الجامع في تفسيره، نجد أن السيوطي أوصلها إلى نحو من 40 قولا. هذه الأقوال في مجموعها بينها نوع من التداخل،
صحيح،
وبينها نوع من التشابه، وبعضها أصلا خارج الدائرة،
نعم،
لأن روايات الحديث لا تساند ذلك الفهم،
صحيح،
ولا تساند ذلك التفسير.
يعني يمكن أنها تختصر ربما في خمسة أقوال،
تختصر في ستة أو سبعة، نعم، أقوال. لعلي إن أذنتم نشير باختصار إلى بعض الأقوال التي وردت، منها مثلا أن هذا أن الحديث من المتشابه المشكل،
جميل،
الذي لا يعلم مراده،
عجيب،
وهذا يعني نسبه الزركشي في البرهان إلى محمد بن سعدان النحوي، ويقولون إن القراءة الأحرف السبعة نوع من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ويرد على هذا القول ببساطة بأن القراءات القرآنية من الأحرف السبعة والناس يفهمون معانيها،
أيوة،
ويعرفون دلالاتها، فليست المسألة يعني
من
كما ذكروا أنها
متشابه.
وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حل الإشكال الواقع بين الصحابة، ولم يفهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم عن بيان هذا الأمر باعتباره مشتبها مشكلا، وإنما لما قال اقرأ يا عمر وقرأ يا هشام فقرأ فقال هكذا أنزلت وقال هكذا أنزلت، فهم الصحابة المقصود. ولو كان الأمر مشتبها مشكلا
لسألوا
ولم يستفهموا هذا الأمر. من الأقوال أيضا وهو الذي أشرت إليه قبل قليل أن العدد سبعة غير مراد. قالوا والعرب
تعبر
بالسبعة عن الكثرة،
بالسبعة
ومضاعفاتها،
نعم،
والسبعين والسبعمائة، ويقولون إن نهاية إن العدد سبعة هو نهاية العدد
المفرد، يعني
المفرد، فحينئذ يصل الأمر إلى منتهى، وكان الأمر مقصود به الإشارة إلى الكثرة. وهذا ذهب إليه القاضي عياض وذهب إليه القاسمي وهو أيضا من المعاصرين، ويشكل عليه أن في بعض الروايات طلب الاستزادة،
نعم،
فطلب الاستزادة تشكل على هذا القول،
صحيح.
وكذلك حديث أنزل القرآن على ثلاثة أحرف عند من يرى صحة
هذا الحديث،
هذا الحديث فإنه يقضي على هذا الإيراد،
الثلاثة وسبعة مقصودة،
سبعة
يعني
مقصودة تكون، نعم، مقصودة في هذا الأمر.
جميل، أستاذنا دكتور أحمد، معي الاتصال من الشيخ الكريم محمد بن علي الغامدي، حياكم الله شيخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد علي الغامدي باحث في القراءات وبالجامعة الإسلامية، حياكم الله شيخ محمد وأهلا وسهلا بك. أهلا
وسهلا. حقيقة في البدء أحب أنا أمسي عليك بالخير دكتور عبد الرحمن وعلى المشاهدين الكرام.
الله يمسيك بالخير ويحييك وأهلا وسهلا بك.
جزاك الله خيرا على برنامجك الماتع حقيقة الذي يزداد جمالا إلى جماله بضيوف البرنامج والذين منهم شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك.
الذي قد أضاء حقيقة بإطلالته هذه الليلة سماع الفضائيات الإسلامية.
الله يبارك فيك.
جزاك الله بالخير يا شيخ أحمد.
أهلا ومرحبا يا شيخ محمد، حياكم الله.
لدي سؤال يا شيخ محمد ما دام أنك يعني معنا على الهاتف، وهو موضوع علم القراءات الذي يتحدث عنه الدكتور أحمد من أول الحلقة في كيفية تلقي هذا العلم. يعني هو ذكر ضوابط وذكر متون وذكر يعني أشياء معقدة، هل يمكن القراءات أنه يؤخذ عن الكتب أم لابد أنه يتلقى تلقيا عن الشيوخ؟
حقيقة تفضل الشيخ في بداية الحلقة وذكر أن علم القراءات له شقين، شق رواية وشق دراية.
أي جميل.
فأما شق الرواية فلا يؤخذ إلا من أهل العلم مشافهة. أيوة. ولهذا طالب العلم يمر بمراحل يعني كثيرة، ولكن يستطيع الواحد أن يجملها في 5 مراحل. أما مسألة الدراية فيستطيع أن يعالجها أو يأخذ بعضا من أدلتها من الكتب.
جميل. ما هي هذه الخمس؟ نعم، ما هي المراحل الخمس هذه يا شيخ محمد؟
المراحل الخمس استطيع حقيقة أن أجملها بإذن الله في 3 دقائق.
هاتها.
المرحلة الأولى التي يمر بها الدارس في دراسة علم القراءات حفظ القرآن ابتداء، حفظا بإتقان.
جيد.
واسمحوا لي أن أضع تحت كلمة بإتقان 100 خط.
أيوة.
لأن القرآن حقيقة هو رأس مال الدارس لهذا العلم، وقد نبه الأئمة رحمهم الله إلى ذلك، ومنهم الإمام السخاوي بقوله فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد ملك.
جميل.
ولا تتأتى هذه المرحلة إلا بكثرة المراجعة لكتاب الله جل وعلا. المرحلة الثانية أشار إليها الإمام الداني رحمه الله في المنبهة يوم أن قال فأول الأشياء بعد الحفظ معرفة اللحن وحسن اللفظ. وفي الحقيقة إنه هذه المرحلة وهي مرحلة تحسين التلاوة وضبط أحكام التجويد على شيخ متقن من أهم المراحل التي يمر بها دارس علم القراءات، لأنه من المعيب حقيقة على طالب القراءات أن يدخل إلى الروايات وإلى الطرق وإلى التفرقة بين أحكام القراء وهو لا يحسن تلاوة كتاب الله جل وعلا تلاوة متقنة مجودة.
هذا غير مقبول.
هذا قبل الدخول، لكن لازم الدخول إلى هذا الفن أن يحسن تلاوة القرآن تلاوة مجودة متقنة.
جميل. هذه المرحلة الثالثة. هذه المرحلة الثالثة. الرابعة.
المرحلة هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أن يقرأ الطالب ختمة بالرواية أخرى لقارئ بلده. فإن ختم مثلا مثل عندنا ختمة لحفص عن عاصم يردف بختمة لشعبة عن عاصم من باب التدرج في العلم.
أيوة جيد.
والمرحلة الرابعة مشهورة عند أهل العلم بقولهم أن يحفظ الطالب كتابا يقرأ بمضمنه.
أيوة.
يعني في زماننا نستطيع أن نبسط المعلومة ونقول متن الشاطبية في القراءات 7 للإمام الشاطبي، ومتن الدر المضية للإمام ابن الجزري رحمة الله على الجميع في القراءات 3 المتممة للعشر.
جميل.
فيبدأ الطالب عادة يعني بمتن الشاطبية يحفظها حفظا متقنا. وقد أشار شيخنا حفظه الله أن طالب علم القراءات لن يبرز في هذا الفن حتى يستظهر المتون غيبا رأي العين، يراها كأنه يراها عين.
جميل.
فبقدر ما يتمكن من الإتقان فيها يبرز في هذا الفن. يقرأ هذا المتن على شيخه أو الشاطبية في القراءات 7، ثم يراجع ويتمم ذلك بقراءة الشروح حتى يستوعب المعنى. يتبع هذه الطريقة مع الشاطبية ويصنع بالدرة كما صنع مع الشاطبية.
جميل.
وشروح حقيقة النظمين كثيرة. أنا يعني أهل العلم يقولون أنه من أوفاها وأكملها وأخفرها في هذا الزمان كتاب الوافي للشيخ القاضي رحمة الله علينا وعليه على الشاطبية.
نعم.
وكتاب الإيضاح أيضا شرح للدرة للشيخ القاضي.
جميل.
ثم حقيقة إن أراد الطالب أن يجمع المجد بطرفيه يختم بالمرحلة الخامسة وهي حفظ طيبة النشر في القراءات 10 للإمام ابن الجزري، ومن أنفس شروحها وأخصرها شرح ابن الناظم عليها.
جميل.
وحقيقة يعني في الختام لابد طالب علم القراءات أن يتعاهد محفوظاته وأن يراجعها باستمرار وعلى رأسها كتاب الله جل وعلا.
جزاك الله خير، أحسنت الله عليك.
يستكمل الفن حقيقة بتعلم أدواته كعلم الرسم وعلم الضبط. أسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم والمشاهدين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة.
فتح الله عليك يا شيخ محمد. الشيخ محمد بن علي الغامدي الباحث بمرحلة الدكتوراه في القرآن الكريم وعلومه بالجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. الحقيقة يعني المنهجية التي يعني تأخذون بها طالب علم القراءة منهجية صارمة.
نعم.
وأنا أتساءل يعني لا بد من الشاطبية يا شيخ أحمد.
هو قبل ذلك أنا أؤمن بما ذكره وأصدقه.
جميل.
هذه المراحل التي ذكرها.
جميل.
هو علم القراءات ينبغي أن يفهم الطالب قبل أن يدخل في هذا العلم أنه من العلوم المتقدمة جدا في علوم القرآن.
لا شك صحيح.
فهي ليست يعني الآن مثلا قضية التجويد.
أي.
كيف يمكن لطالب علم القراءات لطالب أن يدرس علم القراءات وهو لا يعرف الفرق بين الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة؟
هذا ما غير مقبول مرة.
لا يعرف الفرق بين المد المتصل والمنفصل، كيف سيعرف إذن خلاف القراء
صحيح
في المد المتصل وخلافهم في المد المنفصل، خلافهم في مد البدل، خلافهم في مد اللين المهموز؟ فإذا لم يتقدم ويقف على أرض عزيزة
صلبة،
صلبة في هذا الأمر هو لن يستطيع أن يتقدم. فنحن فعلا في هذا العلم نأخذ الناس بالعزائم.
نعم جميل.
نعم ولا والمشكلة أن علم القراءات لا تنفع فيها انصاف الحلول.
صحيح. لكن عندي سؤال دكتور أحمد، وهو أنتم عندما يعني نقول لابد أن يحفظ الشاطبية مثلا، كيف كان يصنع الناس قبل الشاطبي قديما؟
أحسنتم. نعم هو الحقيقة ينبغي أن يعلم أن النظم يعني أرغب وأحب إلى النفس.
صحيح.
قبل الشاطبية كان الناس يحفظون الكتب المنثورة.
أيوة.
فكان هناك مثلا كتاب السبع لابن مجاهد، كتاب العنوان، كتاب التذكرة، كتاب التبصرة لمكي، وغيرها من الكتب، كتاب الهداية المهدوي، وغيرها من الكتب التي كان الناس يقرأ بمضمنها.
أيوة.
لما جاء الشاطبي ونظم التيسير كما قال: وفي يسرها التيسير ورمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضل. نعم وأنت تتذوق العدل.
نعم نعم.
فلما جاء الشاطبي اشتغل الناس بقصيدته وصاروا يتلقون القراءات من خلاله،
أصبحت قصيدة مقدسة تقريبا.
نعم وهذا له سببان. السبب الأول يعني أمر بين الناظم وبين ربه.
أيوة.
كتب له القبول. والسبب الثاني هو ما حوت هذه القصيدة من المعاني واللطائف والفوائد
ومن الضبط للقراءة
والضبط والإتقان. والنظم كما قال السفاريني: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى. والنظم مدن منه كل ما قصى، مذلل من منتطاه ما اعتصى، وهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس
أعلق.
فارتباط النظم يعني أسهل للإنسان من النثر.
وفعلا انضبطت يعني مسألة طلب القراءات بهذه القصائد يعني.
ولذلك أقول دائما للطلاب إن علم القراءات من حيث الرواية يمكن للإنسان أن يبلغ فيه الغاية.
يا سلام.
وهذا قد لا يكون متيسرا في غير العلوم
بحفظه لهذه الله.
إذا حفظ الشاطبية وأتقنها وقرأ بمضمنها على شيخ من المشايخ
خلاص
بلغ الغاية في رواية هذه القراءات السبع.
الحمد لله.
لا يوجد غيرها.
صح.
وكذلك إذا أضاف إليها الدرة وأضاف إليها الطيب.
الدرة تكتمل العشر.
العشر وهي بمصطلح أهل الفن العشر الصغرى.
أيوة. وأنا كنت سأسألك يعني هذا السؤال يعني ما الفرق بين العشر القراءات العشر الكبرى والقراءات الصغرى؟
نعم القراءة العشر الكبرى هي مجموع الشاطبية والدرة. الشاطبية سبعة.
هذه الكبرى.
الصغرى.
الصغرى. أيوة.
الصغرى مجموع الشاطبية والدرة. الشاطبية سبعة.
نعم.
والقراء ثلاثة: أبو جعفر ويعقوب. نعم. وخلف
الدرة العشر. هذه لابن الجزري.
لابن الجزري ونظمها رحمه الله، ولكنها يعني فيها من الألفاظ شيء من الوعورة، ليست كما هي عليه كما هو عليه الأمر في الشاطبية. فهذه هذان النظمان بمجموعهما يشكلان القراءات العشر الصغرى. يقابلهما القراءات العشر الكبرى وهي الطيبة. والفرق بين الصغرى والكبرى هو في زيادة الطرق.
أيوة.
فالطيبة ورد فيها زيادة طرق عما في الشاطبية والدرة. وأنا أضرب لذلك مثلا قراءة ورش في الشاطبية تنحصر على طريق واحد وهو أيه. طريق الأزرق.
جميل.
فعندما أقول ورش في الشاطبية إذن ليس الأزرق. لي أن أقرأ إلا بطريق الأزرق.
حلو.
بضوابطه المعروفة. لكن قراءة رواية ورش في الطيبة لها طريقان: طريق الأزرقي وطريق الأصبهاني.
يا سلام.
طريق الأزرقي هو طريق الشاطبية، وطريق الأصبهاني من زيادات العشر الكبرى
النشري.
على العشر الصغرى.
يا سلام.
وهذا هو المصطلح المعروف. وينبغي في علم القراءات أن نلحظ التدرج في هذا العلم، يعني لا يبدأ بالعشر الكبرى إلا بعد أن يبدأ
بالسبع والصغرى.
ولذلك ابن الجزري في الطيب يقول: وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي، ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني، بل به قد كملت حوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير.
يا سلام.
فإذا المنهجية
أنك تبدأ بالصغرى،
أنك تبدأ بالشاطبية ثم الدرة ثم تحوي بعد ذلك القراءات العشر الكبرى. ولعلي أشير بهذه المناسبة إلى أن هذه المنهجية هي متبعة في قسم
القراءات.
وتسمح لي أعمل دعاية للقسم.
ما في مانع
في هذه المناسبة. نعم. القسم يدرس في البكالوريوس القراءات العشر الصغرى.
جميل.
الشاطبية والدرر
ويلزمون بحفظ الله.
طبعا يلزمون بالحفظ والتطبيق ويعرض القرآن
كاملا
كاملا بالسبع ثم يعرضه كاملا بالثلاث المثنى. ثم الطيبة يدرسها بعد ذلك في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مقسومة فيدرسون في الماجستير الأصول والفرش إلى سورة الكهف ثم يكملون بعد ذلك في الدكتوراه. ولذلك يخرج الطالب من قسمه وقد تلقى العشر الصغرى وتلقى العشر الكبرى.
الكبرى
يبقى بعد ذلك ما أشار إليه الشيخ محمد
محمدي
في قضية تعاهد
المنظوم والمحفوظ
والمحفوظ. وهذا يعني هذا الاعتبار حاضر في سواء في علم القراءات أو في غيرها من العلوم.
جميل. وأنا من الملحوظات التي ألاحظها يعني وقد يعني يكون مخطئا في هذا أن المشتغلين بالقراءات يعني ليسوا متوسعين في علوم أخرى ولا في علوم آلة وهم معذورون يبدو لي لأنها تستهلكهم الدرة والطيبة النشر يعني يبقى طول عمره ويحافظ عليها
كما تفضلتم. يعني طبعا نتكلم في العصور المتأخرة.
أيوة.
أما في العصور المتقدمة فكان العلماء يشاركون في كل العلوم.
أيوة.
ولذلك
أبو عمرو الداني
كل ما إما
صحيح النحو إما وفي القراءة
وكانوا وفي يرون أن علم اللغة على وجه الخصوص لا ينفك عن القراءة بحال كما قال حصري لقد يدعي علم القراءات معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري.
أوه منتهينا.
فإن قلت ما إعراب هذا وجه رأيت طويل الباع يقصر عن فتن. أما في العصور المتأخرة فيغلب على بعض المشتغلين بهذا العلم ليست لهم مشاركات. أيوة. في غيره من العلوم. وهذا طبعا ربما يكون بسبب طبيعة هذا العلم لكن أنا أعتقد أنه يسع طالب العلم
أن
طالب
يتوسع.
التخصص أن يتوسع. نعم. لأن علم القراءات له متعلقات عندما نأتي عن توجيه القراءات فنحن صحيح. نتكلم عن علم اللغة
صحيح.
عندما نأتي عن التوجيه نحتاج إلى مسائل في الاعتقاد مسائل في الفقه
صحيح.
عندما نأتي عن بيان وجوه الإعجاز في كتاب الله جل وعلا من أظهر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم اختلاف القراءات
صحيح.
ولذلك العلماء يقولون قاعدة إن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات وهذه تفسيرها في القراءات.
نعم صحيح
تفسيرها في القراءات ولعله لا يتسع المجال
صدق. لا وأيضا من مزايا علم القراءات فيما يظهر لي أنه بالرغم من وعورته يعني ويعني هذه المنظومات التي تحفظ إلا أنه منضبط يمكن أحسن. يعني يمكن السيطرة عليه وضبطه بسهولة يعني.
وهو ما ذكرته قبل قليل قلت يستطيع إنسان أن يبلغ
غايته
يبلغ الغاية في نعم. في هذا العلم في سبيل رواية.
جميل. أستاذنك بس ثم نعود لحديثنا نأخذ معنا الأخ فهد الجريوي وهو دائما يتحفنا بالجديد في الدراسات القرآنية كل أسبوع. حياكم الله يا شيخ فهد.
الله يحييكم يا شيخ عبد الرحمن.
أسعد الله مساك.
مساك إن شاء الله.
تفضل ماذا لديك هذا الأسبوع؟
طيب بإذن الله يعني بما أن حلقة عن علم القراءات فسنسد في كتاب عن علم القراءات بإذن الله.
تفضل.
الكتاب الأول هو بعنوان الإمام المقرئ عثمان الناشري الزبيدي وجهوده في علم القراءات.
ما شاء الله.
تأليف الشيخ محمد بن سعيد بكران وهو يعني زميلنا في ملتقى التفسير أبو إسحاق الحضرمي وفقه الله.
نعم نعم.
والإمام المقرئ عثمان الناشري هو من أبرز سلامة المحقق ابن الجزري رحمه الله المقرئ المعروف.
ما شاء الله.
وعثمان الناشري هو من أهم الأعلام القرآنية في البلاد اليمنية اشتهر عند المقرئين بالزبيدي من خلال شرحه نظم الدرة لشيخ ابن الجزري.
أيوة.
وقد جاء الكتاب في جملة من الفصول. الفصل الأول عصر الإمام عثمان الناشري وتحدث فيه عن الحياة السياسية والعلمية في عصره وأثرها عليه.
جميل.
وجاء الفصل الثاني عن حياة الإمام عثمان الناشري وفيه جملة من المباحث عن اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومولده وعائلته ونشأته ومذهبه وطلبه للعلم وحياته العلمية ومكانته العلمية كذلك في البلاد اليمنية. أما الفصل الثالث فهو مسائل متعلقة بالإمام عثمان الناشري وعصره ومن المباحث القراءة التي عليها أهل اليمن في عصره مشاركته الأدبية والشعرية وآثاره ومؤلفاته كذلك عدم صحة نسبة كتاب الدر المكنون في رواية الدوري وحفظ وقالون إليه. أما الفصل الرابع فأسانيده في القراءات ومتونها الشهيرة يعني كالشاطبية والدرة وطيبة النشر القراءة العشر وغيرها.
جميل.
أما الفصل الخامس فمسائل متفرقة من كتبه ومؤلفاته وختم كتابه الفصل السادس وهو عرض تفصيل لبعض مؤلفاته. أما الكتاب الثاني فهو للشيخ مساعد الطيار بعنوان فصول في أصول التفسير. وهذا الكتاب معروف يعني مشهور أُلف في عام 1413 ثم أعاد الشيخ وفقه الله طباعته في هذه السنة واستدرك على بعض المسائل العلمية وأفرد كذلك ما صدر من الكتب المتعلقة بأصول التفسير لكي يستفيد من القارئ. وأظن أن الشيخ في نيته كذلك طبعة جديدة يضع فيها جداول تقرب وتسهل هذا العلم لطلابه. الكتاب الثالث وأختم به هو دلالة السياق وأثرها في التفسير، دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير الطبري للدكتور عبد الحكيم بن عبد الله القاسم. جميل. وهو رسالته هو للماجستير وقد أتى الكتاب في مجلدين. جميل. هذا ما يتعلق بكتبنا لهذه الليلة.
الله يفتح عليك يا شيخ فهد، شكرا جزيلا لك.
الله يوفقك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. على ذكر الناشري صاحب الكتاب الذي ذكره، هل هو من العلماء المشهورين في القراءات؟
نعم، له مشاركة علمية بحثية.
من تلاميذ ابن الجزري.
من تلاميذ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى.
جميل. وشرح منظومته التي
نعم
كنت
شرح الدرة.
من الأشياء الملفتة للنظر يا شيخ أحمد في قضية القراءات أنهم ساروا يعني التزموا قصيدة الشاطبي في الروي وفي القافية وكل من نظم على منوالها.
وكما تعلمون يعني
المعارضات، أنت ما ذكرت القصيدة التي أنا أعرف أنك حققتها أنت لابن مالك. نعم، لابن مالك صاحب ألفية النحو،
هو وابن مالك اعتمد عليه، ولذلك يقول في أولها وبعد فذا نظم وجيز قد احتوى على محتوى حرز الأمان وأزيده.
أيوة.
فكلهم عيال على الشاطبي في هذا الأمر.
عجيب.
نعم. فأما قضية المعارضة فكلما اشتغل الناس بقصيدة ونالت إعجابهم صح. واستحسانهم عمدوا إلى معارضتها، وهذا يعني له تاريخ طويل.
جميل. بقي معنا دكتور يعني ثلاث دقائق، أريد أن نتحدث عن بعض المسائل على السريع. يعني جمع القراءات، يعني الآن الشيخ محمد الغامدي عندما تحدث عن قضية تلقي القراءات، هل يجوز أن أتي إلى شيخ وهو يقرأ بالقراءات السبع مثلا فأخذ عنه قراءة حفص عن عاصم وأخذ عنه شعبة عن عاصم وأخذ قالون عن نافع مع بعض؟
طيب، هو قبل ذلك نحن تركنا الحديث عن أحرف السبعة معلقا، لعله يعني ما رأى
لعلنا نخصص له حلقة طيب أوسع، لأنه يبدو
لأنه في إشكالات كثيرة.
نعم يبدو. نعم
نعم، قضية الجمع بالقراءات طبعا الأصل في تلقي هذا العلم أن يكون على سبيل الإفراد.
أيوة، واحدة واحدة.
نعم، راويا راويا، وهذا هو السنن المعروف. لكن في القرن الخامس عمد الناس إلى الجمع، وصار الأمر ملتبسا في ذلك الحال، وانقسم الناس إلى من يجيز الجمع ومن يمنعه. والمقصود بالجمع هو أن يقرأ بمجموع القراء السبعة العشرة الصغرى الكبرى في ختمة واحدة.
أيوة.
فيأتي بالوجه ثم يعقبه بوجه آخر حسب الضوابط كما قال ابن الجزري، بشرطه فليرعى وقفا وابتداء ولا يركب وليجد حسن الأداء.
أيوة.
قضية الجمع أنا أعتقد في هذا الزمن يعني انطوى الخلاف فيها، وصار عامة الناس
يفعلون ذلك
يعني على هذا السنن، وصار الأخذ والتلقي عن الشيوخ لأنه أخصر للوقت. الجمع ما في إشكال، لكن ينبغي أن يكون بالضوابط التي ذكرها العلماء، وألا يوقع ذلك في فهم محرف عن كتاب الله جل وعلا.
جميل.
في من المصطلحات أيضا مصطلح التركيب،
تركيب القراءة،
تركيب القراءة. وكما قلت إن هذا العلم له يعني رؤية خاصة في المصطلحات التركيب. ربما بعض الناس يعني ينفر من هذا العلم ويراه شيئا من الازدواجية.
أي.
والحقيقة أنه في القراءات ينقسم إلى قسمين، إن كان التركيب في سبيل الرواية، يعني إنسان يقرأ على شيخ بقراءة حفص ثم دخل عليها شعبة وقال طيب ماشي كلها صحيحة،
أي.
هذا كذب وتدريس في الرواية لا يجوز.
نعم، لأن حفص لم يقرأ بهذا
إن كان على سبيل الرواية. أما إن كان على سبيل العبادة والتلاوة فجائز، بشرط أن لا يسبب ذلك اختلافا في المعنى.
أيوة.
بعض القراءات لا تظهر صورتها كاملة إلا بتركيب كلمة مع كلمة أخرى. يعني مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات.
نعم.
قرأت فتلقى آدم من ربه كلمات. فنجد أن آدم بالرفع من لازمها قراءة كلمات بالنصب.
نعم.
آدم بالنصب من لازمها قراءة كلمات بالرفع.
بالرفع. نعم.
حينئذ لا يجوز لأحد أن يقرأ الأولى برواية والثانية برواية،
يختل المعنى،
لأنه يختل المعنى، ومثل ذلك ينزه عبث في كتاب الله جل وعلا، ينزه القرآن. أما إن كان في سبيل التلاوة العامة فكل ذلك من يعني قرآن منزل. وابن الجزري لما عرض للمسألة ذكر الجواز، لكن قال لا يليق بأهل العلم،
وينبغي يعني أنه يفردها
يعني لا يليق بهم أن يخلطوا هذا الخلط، لأن ذلك يسبب يعني
عدم استقلالية
للتلقي. ويعني وأظن أضبط للطالب أن يأخذها إفرادا يعني.
لا شك لا شك. وإن كان الجمع في حد ذاته مهارة.
أيوة جميل.
الجمع مهارة يعني نوع من المهارة الحسابية.
جميل.
تحتاج إلى شيء.
الحقيقة أن انتهى وقتنا يا شيخنا الحبيب.
الله يحفظك.
أي نعم. وكنا نتمنى أن نأخذ المنهجية في تلقي علم القراءة، لكنني أتوقع أننا في حاجة إلى حلقة أو حلقات أخرى في هذا الموضوع.
إن شاء الله
بإذن الله تعالى. إما معك أو من تحيلنا إليك.
هذا القسم يعني سواء في قسمنا أو غيره من الأقسام العلمية ذات العلاقة، هناك من المشايخ الأكفاء
جميل.
من يستطيع إن شاء الله أن يسهم في هذا الأمر. وأنا تشرفت كثيرا بالحضور معكم في هذا
الله يجزيك خير. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد.
الله يحفظك.
أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي السديس، رئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، على تفضله باستجابة لدعوتنا في هذه الحلقة الماتعة التي تحدثنا فيها عن مدخل إلى علم القراءات القرآنية، وعرف فيه بهذا العلم ونشأته وعدد من المصطلحات الخاصة بهذا العلم. وأرجو أن تكون يعني هذه المعلومات قد استقرت في أذهانكم، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بها، حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم وأنتم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.